بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية عشر ما رواه في الوسائل عن محمد بن مسعود عن حمدان بن أحمد عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت قال كتبت إلى أبي جعفر بن الرضا عليه السلام فأذن لي أن أرثي أبا الحسن عليه السلام أعني أباه. قال وكتب إلي اندبني واندب أبي. هذه الرواية أيضا قد يستدل بها على جواز النياحة باعتبار ما ورد فيها في الجواب. الرثاء ربما هو يعني يتحقق بمحض الشعر وإنشاد الشعر، ولكن الندبة ربما تكون أقرب في مفهومها إلى مفهوم النياحة. على أي حال، هذه الرواية سندها فيه محمد بن مسعود ابن محمد ابن عياش السلمي السمرقندي أبو النضر المعروف بالعياشي، هذا الرجل الذي وصفه النجاشي بأنه ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة، وكان يروي عن الضعفاء كثيرا، وكان في أول أمره عامي المذهب، وسمع حديث العامة فأكثر منه ثم تبصر وعاد إلينا. إذن الرجل موثوق. من بعده هو حمدان بن أحمد. هذا الرجل اختلف فيه. قال فيه النجاشي رحمه الله محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان، كوفي مضطرب، لا هو قال ضعيف، لا هو قال مثلا كذاب وضاع كذا، حتى يصير أمره واضح أنه يطعن بوثاقته. هو قال عنه أنه مضطرب فقط، وهو لا يدل على القدح في وثاقته من حيث الصدق والكذب. نعم فيه غمز بكونه ثبتا، يعني بتثبته، أو ربما يكون المقصود أن فيه غمزا برواياته، يعني مضطرب الحديث، لأن هو كثير ما يعبرون مضطرب الحديث، يعني هو يقيم الروايات يجد أن فيها اضطرابة فيقول عنه أنه مضطرب. أيضا هذا ربما يعني يكون مرادا من النجاشي. المهم احنا هذه كلمة النجاشي خليها الآن في على طاولة البحث، ولكن قد يستفاد من الكشي توثيقه. فقد روى الكشي في رجاله عن ابن مسعود قال حدثني حمدان بن أحمد القلانسي. ابن مسعود الظاهر هو نفسه العياش محمد بن مسعود اللي هو مذكور في هذه الرواية كما سيأتي الشاهد عليه. فهو في رجاله هكذا قال ابن مسعود قال حدثني حمدان بن أحمد القلانسي قال حدثني معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حمدان الحضيني قال قلت لأبي جعفر عليه السلام. حمدان الحضيني يسأل الباقر عليه السلام. قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أخي مات، فقال لي رحم الله أخاك، فإنه كان من خصيص شيعتي. الرواية هكذا فيها من بعد كلام الصادق عليه الباقر عليه السلام قال محمد بن مسعود حمدان بن أحمد من الخصيص قال الخاصة الخاصة بعيد الرواية إن هي مشكلة فهم الرواية إن شاء الله اليوم احنا نستفيد منكم لأن أنا بقيت متحير فيها عن حمدان الحضيني قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أخي مات فقال لي رحم الله أخاك فإنه كان من خصيص شيعتي قال محمد بن مسعود حمدان بن أحمد من الخصيص قال الخاصة الخاصة طبعا في كتاب الكشي بعد قوله حمدان بن أحمد من الخصيص وضعت يعني وضع النساخ المحقق للكتاب وضع علامة استفهام سؤال علامة استفهام على ماذا تدل أيضا قال محمد بن مسعود حمدان بن أحمد من الخصيص قال الخاصة الخاصة زين من جانبه محمد بن مسعود هو يقول حمدان بن محمد من الخصيص قال الخاصة الخاصة من هو فهو البعض هكذا يحتمل يقول أن هذا الكلام محمد بن مسعود كأنه يثني على حمدان بن أحمد ويبين أنه من خاصة الخاصة يعني من الخصيص زي المناسبة ما هي هو الحديث عن حمدان الحضيني والسؤال من الإمام الباقر انتقلنا صرنا نتحدث عن أحد رواة هذه الرواية وهو حمدان بن أحمد لماذا؟ لأن مثلا نقول لأن مناسب لأن حمدان بن أحمد أيضا هو كأنه صارت مناسبة كيف أن الإمام ذكر أن أحد أصحابه من الخصيص فصارت مناسبة لذكر أحد الرواة أنه من الخصيص فالعياشي كأنه يشهد لحمدان بن أحمد أنه من الخصيص فإذا هذه الشهادة تمت راح تدل على درجة عليا من الوثاقة والعبارة غامضة وكأن فيها سقطة ولعل قصده أن حمدان بن أحمد فسر مراد الإمام من الخصيص هذا احتمال أيضا في الرواية محمد بن مسعود هو صاحب الرواية الأول لرواها بعدين يقول قال محمد بن مسعود حمدان بن أحمد من الخصيص يعني احتمال هنا يوجد سقط ابن مسعود ينقل عن حمدان بن أحمد ويبين أنه من الخصيص قال محمد بن مسعود مثلا قال حمدان بن أحمد قال الثاني مثلا نفترض أنه ساقط من الخصيص مو من الخصيص حمدان بن أحمد كأنه ابن مسعود سأل حمدان بن أحمد من الخصيص قال الخاصة الخاصة وهذا طبيعي لأنهم يذكرون رواية بها كلمة غامضة ما مستعملة كثيرا فهم يعلقون عليها خصوصا أنهم فيما بينهم يتذاكرون العلم الروايات ما كانوا بس ينقلوها اعقل الخبر عقل رعاية لا عقل رواية وهكذا هذا هي ثقافتهم أنه يتعاملون مع الأخبار أن هي العلم هي التي يتدارس بها العلم فربما كانوا فيما بينهم يشرح بعضهم لبعض بعض الغامض من الخبر وأنتم تجدون هذا شائع في كلمات الصدوق صدوق بعض الأحيان يقول يعني كذا ما نعلم لكم هذا الأمر فهذا كأنه طبيعي فأنا أحتمل قويا أن هذه الرواية بها حوار بين رواتها في ذيلها ذكرت بعد كلام الباقر عليه السلام لتوضيح مراده من قوله من خصيص شيعتنا وبين فيها مراده سلام الله عليه من الخصيص يعني الخاصة الخاصة يعني شلون درجة عليا من الخصوصية وبناء على ذلك فأين هذه الرواية من توثيق حمدان بن أحمد؟ ما لها علاقة. حمدان بن أحمد راح يصير راوي لهذه الرواية ومفسر لمراد الإمام منها ليس إلا، فصير بعيدة جدا بناء على هذا الاحتمال، صير بعيدة جدا عن أن تنفع في معرفة حال حمدان بن أحمد، ولكن هذا لا يسعنا البناء عليه لأنه هذا يفترض أنه يوجد سقط في الرواية، لأنه هكذا قال محمد بن مسعود حمدان بن أحمد من الخصيص، هذا إذا قلنا من الخصيص قال الخاصة الخاصة، زين من هو سعد بن مسعود؟ على أي أساس هو تحدث؟ وكان مباشرة قال ابن مسعود حمدان بن أحمد من الخصيص، أي من خاصة الخاصة، أيضا يوجد غموض فالرواية بها في متنها اضطراب ربما تسبب به سقوط بعض كلماتها، لأن احنا بالاحتمالات المناسبة للمطلب أنه الحديث يصير بيان لمراد الإمام وكلمة الخصيص هي لا تخلو من غموض لأن ليست كلمة مستعملة كثيرا، فمن من القريب جدا لعله الأقرب في معناها أن الرواة صاروا بصدد توضيحها ولم يكونوا بصدد بيان تطبيق لعنوان الخصيص على أحد آخر، خصوصا وأن معرفة الخصيص وأنه من خاصة الخاصة كأنه فيه افتراض أن من يقول ذلك هو المحور الذي يقول هذا قريب جدا مني فيكون من خواصي أو من خاصة خاصتي، أما هو العياش الرجل ما عنده هذا الادعاء، شنو هو محور الطائفة، إمام الطائفة، باب الإمام، نائب الإمام، وكيل الإمام، حتى ذا وكيل ما عنده مؤهلات الوكيل أن يقول هذا فلان من خاصة الخاص، لا يزكي الأنفس إلا الله ومن أطلعه الله سبحانه وتعالى على حال أنفس. نعم، فالأقرب أنه هذا شرح للكلمة الواردة في كلام الإمام ومن ثم لا تصلح على الإطلاق لأن تنفع في تشخيص حال حمدان بن أحمد، ما لها علاقة بالمطلب بعد رحص، لأنه الاحتمال الآخر أن نبني على أنه هو يريد يوصف حمدان بن أحمد يلزم منه يعني جدا يكون الأمر مضطرب. فإن من الغريب أن الإمام ذكر أحد أصحابه بهذا الكلام، فلا معنى لأن يأتي أحد رواة الرواية ويصف راويا آخر بذلك، جدا مستغرب، هو الإمام وصف أحد أصحابه مثلا بعد أن توفي وصفه بهذا الوصف لأخيه، هذا مو معناه أنه يجي واحد آخر يتحدث وكأنه هذا الحديث وشأنه أن يكون للإمام وأمثاله مو أنه يكون للرواة العاديين،
الوصف مو نسبي يعني خاصة للإمام وخاصة للعالي وخاصة للإمام.
شنو أهمية أن يكون خاصة؟ لا مو هذا التعبير على نحو الإطلاق، يعني شنو خاصة الخاصة؟ يعني هو بالغ إلى الدرجة العليا، صنو معنى خاصة يعني افتراض أنه يوجد أحد يعني تتحدث أنه هذا خاصة له فهو خاصة لله أو خاصة لأولياء الله، زين هو شنو يدعي؟ هذا الذي يقول أنه خاصة الخاصة يدعي أنه هو يعرف أولياء الله أن الله أخفى وليه في عباده،
تحمل الحديث وقضية الرواية
لا لا مولانا، ما هو هذا التعبير خاصة الخاصة في الرواية نفسها، يعني الخصيص في الرواية نفسها ورد لا من بابه، الأخ ما يعرف حال أخيه، الإمام يريد يأبن هذا الشخص الفقيد ويبين مقام لأخيه بين هذه الخصوصية فيه، يعني جدا بعيد الاحتمال، أنا ما أقدر أنفيه تماما
بالنسبة
للإمام، إيه بس هذا راح يصير الأمر يعني كلش غريب.
بالنسبة للراوي يعتبر توثيق، إحنا نبحث عن توثيق،
لا أقول هذا بعيد أن يكون هذا المراد، هو الثقة يقول هو كان ثقة صدوقة كلش بعيد. وهو فالعبارة لا تنفع في إثبات وثاقة حمدان بن أحمد لاضطرابها، وهو ما ذهب إليه العلامة الحلي رحمه الله في خلاصة الأقوال بعد ذكره لرواية الكشي التي ذكرت الخصيص وكلام النجاشي رحمهم الله. فقال العلامة قال: فنحن في هذه الرواية من المتوقفين. متوقف العلامة توقف فيها، فما ظنك بأمثالنا. ولكن الكش، إذن احنا هذه الرواية بعد راح لحد الآن تغلق ونبني على أنها غامضة لا تصلح لإثبات حجية حمدان بن أحمد، ولكن الكش في موضع آخر قال: سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جميع هؤلاء كبار الرواة أو الشخصيات الفقهية بعضها مو بس رواة. فهو الكشي سأل العياش عن تقييمه لبعض الشخصيات، الكشي هو معني بتقييم أحوال الرجال، والعياشي هو طبقة متقدمة عليه وله مقام من خلال ترجمته التي ذكرناها الآن آنفا في حديث النجاشي، عنده ثقافة عريضة جدا، عنده اطلاع، عنده فذا من أهل الإيمان، على أي حال يبدو له مقام يعني رفيع. فالكشي سأله عن تقييمه لهؤلاء، فنقرأ هذه الرواية وإن كان هي الغرض في آخر، بس احنا حتى نعرف سياقه ما نقدر نقطعه. سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جميع هؤلاء فقال، واضح من المراد من هؤلاء من ستأتي أسماؤه، لأنه راح يصير جواب أصال التطابق بين السؤال والجواب، يعني سيتبين المراد من هؤلاء. فقال: أما علي بن الحسين بن علي بن فضال، أما علي بن الحسن بن علي بن فضال فما رأيت فيمن لقيت بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا أفضل من علي بن الحسن بالكوفة، ولم يكن كتاب عن الأئمة من كل عليهم السلام من كل صنف إلا وقد كان عنده، وكان أحفظ الناس، غير أنه كان فطحيا. يقول بعبد الله بن جعفر ثم بأبي الحسن موسى عليه السلام، لأن عبد الله توفي فهو كان باني على إمامته، ثم بأبي الحسن موسى عليه السلام وكان من الثقات. وذكر أن أحمد بن الحسن كان فطحيا أيضا. وأما عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي فما علمته إلا خيرا ثقة، وأما القاسم بن هشام فقد رأيته فاضلا خيرا، وكان يروي عن الحسن بن محمود. وأما محمد بن أحمد النهدي وهو حمدان القلانسي، جمع الكلام، هو اسمه محمد بن أحمد بس كأنه مثل اللقب صاير عنده حمدان، هكذا يبدو، وهو حمدان القلانسي كوفي كما ذكر النجاشي، اللي هو قال كوفي مضطرب. تقييم العياشي له شنو؟ كوفي فقيه ثقة خير، هذه من الكشي إلى العياشي مباشرة، فتقييم العياشي له هذا، فهذه شهادة واضحة تقتضي وثاقته، هذا واضح. وتعبير بأنه فقيه هذا ما يتناسب أن يعني يكون مضطربا، فقيه صحيح، مرة نقول ثقة لكن هو قد يكون مضطرب، خير متدين، رجل صالح متعبد متهجد ورع، كل هذا ممكن، هذا ما يتصادم ويا كونه مضطربا بالمعنى الذي يسيء إلى وثاقته. أما من يكون فقيه يعني فهيم، فهيم ما تنسجم مع أنه مضطرب. صحيح هي الفهم هو بلحاظ علاقته مع النصوص، المضطرب يعني بلحاظ نقلة للنصوص، لكن هي صفة الفقاهة لا تنسجم مع خصوصية الاضطراب، أنه صفة أنه مضطرب. يعني ما نقدر نأخذ بهما معا إلا أن يحمل الاضطراب على غير معناه الذي هو ظاهرا يبدو منه، وهو يعني مثلا أنه مضطرب الحديث، هو ما يقتنع بعض أحاديثه، مثل ما هو النجاشي في بعض الأحيان يتوقف من بعض الأحاديث لأنه لا يجدها منسجمة مع مبانيه الاعتقادية أو مع رؤيته الاعتقادية. هذا شيء آخر بعد الحسن. المهم هذه العبارة شهادة واضحة تقتضي الوثاق، ويؤيدها أيضا ما قاله ابن داود في رجاله، حمدان بن أحمد ويشير يعني إلى الكشي، هو من خاصة الخاصة، يعني خلي علامة كافشين يعني هي إشارة الكشي، يعني كأنه الكشي قال عنه من خاصة الخاصة، فمعناه ابن داود فاهم العبارة السابقة أنها وصف لحمدان ابن أحمد. هذا الأمر اللي توقف به العلامة وإحنا توقفنا به، شفت العبارة ما نقدر نحملها على هذا المعنى. قال ابن داود في رجاله حمدان بن أحمد هو بعد أن أشار إلى قول الكشي من خاصة الخاصة، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه في آخرين. الإقرار له في الفقه في ضمن مجموعة آخرين، يعني كأنه عندما ذكره الكشي مع الآخرين، هذا أظن هذا مراد ابن داود والله العالم. العبارة أيضا هي لا تخلو من غموض، يعني هو ذكره في ضمن هذه المجموعة التي ذكرها الكشي وهو يسأل العياشي. صحيح. المهم هذا كلام ابن داود، تدرون يعني مو احنا مو بسهولة نقدر، هو قاعد ينقل عن الكشي وهو هذا فهم لعبارة الكشي، وهو تقييمه حتى لو كان هو متبني هذا الأمر تقييمه لا يعدو أن يكون وجهة نظر نحترمها وتعضد ما وتؤيد ما نصل إليه، لكنها لا تصلح حجة بحد نفسها. وهذا هو رجل يأخذ من الآخرة وحسب فهمه من كلمات الآخر. فإذا استقر التعارض في حق هذا الرجل بين شهادتين، شهادة النجاشي بأنه مضطرب اللي هي شهادة مو كلش صارخة وواضحة في الجرح، وشهادة الكشي له عن العياشي بأنه فقيه ثقة خير، اللي هي واضحة وقوية في ماذا؟ في إثبات الوثاق. فماذا نفعل عندها؟ أول ما يخطر بالذهن نقول نحمل كلام النجاشي، مثل ما صار تعارض نقدر نجمع جمعا عرفيا بينهما، نحمل كلام النجاشي على ما يتلائم مع كلام العياشي الذي رواه نقله الكشي، فنقول هذا مضطرب، يعني هو مضطرب الرواية بنحو لا يخل بفقاهته ولا يخل بوثاقته ولا بحسن طريقته، بحيث يقال عنه أنه خير، مثل ما احنا دعبنا في الفقه أننا نجمع بين النصوص. هذا لعله أول ما يخطر في الذهن يعني في الدرس، ولكن التأمل ربما لا يسمح بذلك، لأننا احنا في مقام الجمع بين النصوص. إذا كان المتكلم واحدا فعادة لا نبني على اضطراب كلامه وتدافعه، فعندنا مفروغية عن أنه هو واحد الكلام واحد القول، يعني الرؤية والقناعة أو الحس، واحد الشهادة مثلا إذا هي قضية الشهادة، أو واحد الرؤية، فلهذا حتى إذا وجدت في الرسالة العملية كلاما ثم وجدت في الاستفتاءات كلاما آخر يبدو بدوا أنهما متعارضان، ماذا تفعل أنت من حيث أنت تتفقه في معرفة الأحكام وتبتلى بأن تجيب على أسئلة العامة من الناس المقلدين؟ تجمع بينهما، إذا وجدت وجها عرفيا للجمع بينهما بحيث هو يحقق الظهور يمكنك الاستناد إلى كلامهما إلى الكلامين معا وبيان الأمر بنحو الجمع العرفي. ليش؟ لأن عندك مفروغية عن أن المتكلم واحد، وإن كان هو المتكلم ومعصوم. إحنا في مقام الجمع بين النصوص عندنا مضافا إلى أن الأصل في المتكلم أن يكون رؤيته وشهادته واحدة، أنه إحنا نعلم بأنه هو لا ينسى، لا يكون عنده اضطراب مثلا في الرؤية أو تغير في القناعات وأمثال ذلك، وإنما هي الحقيقة منجلية أمامه وهو طريقنا للوصول إلى الحق. وهذا بشكل طبيعي يشد ويأكد، يشدد ويأكد على أهمية الجمع العرفي بين كلماته، صحيح؟ أما إذا كان أنت، نأخذ مثال، إذا كنت قاضيا وشهد عندك اثنان وكان الظاهر في شهادة كل منهما مخالفا للشهادة الأخرى، فهل يكون من المناسب أن تجمع عرفا بينهما مثل ما تجمع بين شهادتي شاهد واحد، أو تجمع بين روايتين إحداهما عن الباقر والأخرى عن الصادق، مع أنك تعلم بأن الباقر والصادق هم يأخذون من مصدر واحد للعلم، هو هذا الوحي الذي نزل على جدهم والحقائق التي وصلت إليهم وورثوها من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم ورثة الأنبياء أو لا؟ في مثلها كل شهادة ظاهرها يؤخذ مطلقا، بل ماكو تأويل. لماذا؟ لأن هذه المقدمات التي توجب الجمع العرفي بينهما والتي تصحح عرفا حمل كلام أحدهما على الآخر مو موجودة، وربما هم مختلفين بالقناعة. فلهذا كان إذا كان هنالك رأي فقهي أو رأي فقيهين وأنت بصدد الاحتياط بينهما، يمكن أن تجمع بينهما؟ بعض الأحيان أنتم تصيرون بصدد الاحتياط، حسن الاحتياط حسن خصوص بالنسبة لأهل العلم، لأن هذا ربما يعمل ببعض الأمور ثم بعدين ينكشف له إذا وفق، لأن هو يصير عنده مثلا يوصل إلى الفقاهة والاجتهاد الذي يعني هو يعرف الحقائق من خلال أدلتها التفصيلية، يعرف يعني الوظيفة العملية من خلال الأدلة التفصيلية، قد ينتهي إلى نتائج أخرى ويرتبك حاله، يرتبك حاله. فهو الطلبة كلش مناسب أنه يحتار، لكن أنت في مقام الاحتياط بين مثلا محتملة العلمية أو من يقرب كذا بأي حد من حدود الاحتياط بمراتب، من تريد تحتاط، هل من الصحيح أنك تجمع عرفا بين رأيي الفقيهين على أساس أنه يمكن الجمع بين هاتين العبارتين مثل ما تجمع عرفا بين روايتين أو بين آية ورواية؟ لا، هو ربما هو هذا مقتنع وهي قناعته وهذا كلام المطلق، ما له معنى أن تحمل أحدهما على الآخر. وعليه في المقام وفي أمثاله، هذه مسألة بعد كلية مهمة، أنه كيف نتعامل مع اختلاف الشهادات عند الرجاليين في المقام وفي غيره، هذه بعد كبرت إن شاء الله تبلورت وصارت واضحة، إلا إذا عندكم مناقشة بها نستفيد إن شاء الله. رح نوصل إلى كبرى أننا نأخذ بعموم الشهادة وإطلاقها ومفهومها بشكل عام، بعد ما نقدر نتوقف في هذه القضية. فالنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون أن هناك تعارض بين الشهادتين، لأنه شهادة النجاشي ظاهرها أنه هو الرجل مضطرب، والاضطراب يعني ماذا؟ يعني عدم كونه ثبتا، وعدم كونه ثبتا وإن لم يخل صدقه وإن لم يؤذن بتعمده للكذب، ولكنه يخل بحيثية التثبت فيه، وحيثية التثبت مما يقوم الوثاقة. هذا الحد الأدنى المتعارف، يعني مو الأدنى جدا، يعني الحد العرفي للتثبت في النقل الحسي. مين إذا درجة عالية من التثبت؟ لكن الحد العرفي من التثبت هذا مقوم للوثاقة، بدونه ماكو وثاقة. نعم.
فرق بيناتهم، هذا يشهد شهادة حسية إن جاش قريب من الحدس، مو إلا حس، بس حس قريب من الحدس، هذا يشهد شهادة حسية. لما سئل الكشي وكذا وحبارته مفصلة، شهادته مفصلة أكثر تفصيل.
إحنا هذا أيضا بحث. إحنا إذا نتعامل، تدرون أكو عندنا مذاقان لدى الفقهاء حتى المعاصرين في التعاطي مع كلمات الرجالين. بعضهم يتعامل معها كشهادات وأخبار حسية في الموضوعات أو قريبة من الحس، ويتعاطى معها أنها حجة فيها في الموضوع. والبعض يتعامل مع أخبارهم كمؤشرات على الوثوق بالحجية أو مؤشرات معاكسة، فهو يصير هم الوثوق بالاعتبار مثلا، أو الوثوق بالصغرى، بصغرى الراوي الذي هو يصير مقدمة من مقدمات الوثوق بالرواية، اللي هو ربما يكون هذا مشرب السيد الأستاذ السيد الحكيم دام ظله. أما مثل مشرب الآخرين من قبيل السيد الخوئي، السيد القمي، وكثيرون يعني كثيرين، فهم يتعاملون كشهادة، يتعاملون مع المطلب كشهادة. إحنا في الحقيقة نميل إلى هذا الرأي الثاني، نشوف أنه هؤلاء يشهدون، شهادتهم تصير حجة عندنا ومعتبر بالنسبة إلينا. من باب الشهادة، ومن يصير من باب الشهادة بعد نتعامل على هذا الأساس. وإلا أنه إحنا نجي نقول أنه هو كذا قال مضطرب، والنجاشي إذا كذا مثلا قال. نعم، إذا إحنا ما أحرزنا من النجاشي أنه هو يشهد، وإنما قلنا في بعض الأحيان يقحم رأيه وتقييماته، مثل ما تحدثنا بهذه المسألة مفصلا في تحقيق وتقييم طريقة النجاشي في مسألة تحقيق حال سهل بن زياد. إذا بالكم هناك قلنا أنه النجاشي في بعض الأحيان يخرج عن طوره في الإخبار الحسي أو القريب من الحس، فعندما نطمئن بذلك طبعا يصير كلامه ماذا؟ رأي. فهذا قد لا يؤثر إلا في حدود تأثيره كرأي، لأنه هو قريب ممن يخبر عنه. ولكن في كثير من الأحيان لا، هو بصدد الشهادة مو بصدد بيان الرأي وإعطاء الرأي. المهم هذا بحثناه، بعد خلنا ما نقدر نعيد كل المباحث في نفس اليوم، يعني بحثناه سابقا. فإحنا مبنانا هذا، ونتعامل معهما كشهادة بعد مو كآراء، وإحنا نريد نقلدهم أو نريد مثلا نأخذ بالأقرب منها فنوازن بين الآراء في مقام تجميع القرار، وبناء عليه فالرواية الشهادتين متعارفة الساقطة. لم يكفي أقربية الشهادة، أقربية الشهادة لا تكفي. نعم، النجاشي هو إذا مو حسي، إذا مو حسي هذا أيضا مسألة أخرى. مو أنت سيدنا قاعد تطرح مسائل كبروية متعددة، أنت تعرفها حسب الله، لأنه أنت تعرف مذاقنا الرجال. إذا هو مو حسي فإحنا بعد ما نقدر نتعامل وياها كشهادات أصلا، يعني من بنينا على أنها شهادات، يعني بنينا على أنها حسية أو قريبة من الحس، فنتعاطى معها كما نتعاطى مع أي شهادة من هذا القبيل. مثل ما أنت تشهد لي على عدالة شخص، فهنا شلون انا اتعامل؟ هو صحيح العداله مو امر حسي، لكن هو قريب من الحس، ناخذ به، لانه الادله التي دلت على حجيه الخبر وشهاده الانسان متختص فقط في الامور الحسيه المباشره، وانما تشمل حتى الامور القريبه من الحس. هذا ايضا تقدم. فالنتيجه ماذا تكون؟ النتيجه ان هذه الروايه من حيث حمدان لا تكون تامه، وحمدان لا يمكن بناء على وثاقته. واما عبد الله بن الصلت اللي هو اخر الرواه، فهو ابو طالب القمي مولى بني تيم اللات من ثعلب ابن ثعلبه، ثقه مسكون الى روايته كما قال النجاشي، وقد روى عن رضا عليه السلام. هذا الرجل ماكو مشكله في وثاقته، ولعلنا سبق ان ذكرناه فيما سبق. فبالنتيجة هذه الرواية تنحصر الإشكالية فيها فقط من جهة حمدان، وحمدان هو يكاد أن يكون ثقة، لأنه شفتوا بعد القضية تعارض وكذا، والمعارض الذي أوجب التوقف في وثاقته هو أنه مضطرب ليس إلا. يعني المسألة من حيث تقييمنا للرواية على مستوى كاشفيتها هي رواية مظنونة الصدور. نعم مو موثوقة الصدور، مظنونة الصدور. هذا ينفعنا في مقام إذا أردنا نجمع القرائن كلها، أيضا هذا يصير واضح، لأن يعني مستوى تقييمنا للرواية يكون واضح. زين، نأتي إلى دلالة الرواية. دلالة الرواية، خلينا نرجع لأن احنا شوي استغرقنا في الحديث السندي، خلينا نقرأ العبارة مباشرة حتى ليكون كلامنا بعيد عنها. كتبت، هو عبد الله بن الصلت يقول كتبت إلى أبي جعفر بن الرضا، يعني كتب إلى الجواد عليه السلام، فأذن لي أن أرثي أبا الحسن عليه السلام، أعني أباه. تدرون أبو الحسن تعبير قد ينطبق على الكاظم عليه السلام، أبو الحسن الأول كذا مثلا، عبد الله، هو يقول أن أعني أباه، قال وكتب إلي اندبني واندب أبي. فالندب له ولأبيه لا إشكال فيها. يبقى كلمة الندبة هل هي متقومة بالنياحة؟ من القريب جدا ذلك، لأن معنى الندبة هو يعني مأخوذ بها مد الصوت وكذا، حتى بالندبة في مباحث النداء اللغوية يقولون الندبة هي مأخوذ فيها مد الصوت، فهي متناسبة جدا مع النياحة تعبير، وخصوصا ما في الجواب من إيماء إلى جواز النياحة، لأن هو السؤال كان عن الرثاء، والرثاء يعني إنسان يقف ينشد شعرا في فقيده، أعم من أن يكون بنياحة أو بلا نياحة. فمن انتقل الجواب إلى الندبة هو فيه إذان بما تقدم مرارا من عدة روايات باستحباب ندبة الأئمة صلوات الله عليه، الإمام الباقر، الإمام الصادق مثلا كذا فيما روي عنه. هذه قضية استحباب ندبة الأئمة والنياحة عليهم يبدو أنها من الواضحات والتي يوجد عناية من أهل البيت، وأنتم هذا واحدة من شواهدها، لأنه سأله أرثيه فقل نعم، فهو أولا طلب أن يندبه هو مضافا إلى الإمام الرضا، وهذا الأمر بثقل الإنسان، هو يطلب لنفسه شيئا بثقل، لولا أن مسؤولية الإمام عادة هي تقتضي بيان الحقائق وأن يصدع بها الإمام، ولا يبالي بهذه الجهات مثلا التواضع وأمثال ذلك، ولا هو عادة هذا الأمر بثقل واضح بثقل، الإنسان هو يطلب أن يتحدثون عنه وأن يندبوه، وأي ثقيلة على المؤمنين على كذا واضح، يعني حتى خلاف العرف البدوي، لكن هو الإمام خلاف العرف بالنسبة لغير الإمام، مو أقصد معاذ الله يعني تعريض له سلام الله عليه، يعني هو هذا ألطافهم وألطاف الله سبحانه وتعالى، لو كان تريد أن تنقطع وأنهم لا يبينون فضلهم. إحنا من أين نعرف فضلهم؟ أن نعرف مثلا حقوقهم؟ هو هذا بعد يعني من لطفهم بنا أنهم بينوا لنا ذلك. فمثل ما بعض الأحيان أمير المؤمنين عليه السلام يبين بعض فضله وحقه، ولأما بينوا فضلهم وحقوقهم. هنا أصلا تحدث عن نفسه بالخصوص مو عن مجموعة الأئمة، معناه أن الأمر مهم عندهم. الندبة هي جزء من خلال هذه الروايات، هذه تتناسب مع هذه الرؤية، أن الندبة والنياحة هي جزء من الثقافة العامة والهوية العامة الثقافية لأهل البيت وشيعة أهل البيت. يأتي إن شاء الله تفاصيل القضية، احنا راح نفرد يعني طائفة خاصة لندبة الحسين عليه السلام، لسه بعد ما دخلنا في موضوع ندبة الحسين، هذه النصوص كلها ركزنا بها على هذا الجانب، لكن يأتي إن شاء الله. طبعا بقت رواية، ربما الوقت بعد أدركنا ما بقي وقت لقراءتها، والحمد لله رب